الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان آخر ما تكلمنا فيه هو تلك العقبات السبع التي تعترض العبد ويحاول الشيطان أن يستدرجه من خلالها، وذلك تحت عنوان الشيطان ملحاح بطيء اليأس. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن للعبد في الذنب نظرا إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الحكم والقضاء، ونظر إلى محل الجناية ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء. ثم قال: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به. وكيف أن هذا الشيطان يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. أولى تلك العقبات عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإن عجز أن يوقعه في ذلك انتقل إلى العقبة التالية أو الثانية، وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. فإن عجز طلبه على العقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر. فإن عجز وقطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، وهونها في عينه حتى يحترها ويتمادى فيها. فإن نجا منها بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة، طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها، يشغله بالمباحات حتى يترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. فإن نجا من هذه العقبة طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة، فأشغله بها عن الأعمال الفاضلة، لأنه إن عجز أن يفوت عليه أصل الربح يحاول أن يفوت عليه كمال الربح. فإن نجا من تلك العقبة فإنه يطلبه في العقبة السابعة، وهي أن يسلط عليه أذى الخلق. يقول: ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ وهذا في العقبة السادسة، عقبة الانشغال بالأعمال المرجوحة المفضولة عن الأعمال الفاضلة أو الراجحة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأولى. فإن نجا منها، إن نجا من العقبة السادسة بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله عز وجل ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إلى آخر الحديث. فحتى الاستغفار مع أن كله ذكر لله، لكن هناك ما هو أفضل من الصيغ بدليل قوله هنا سيد الاستغفار. وفي الحديث الآخر بيّن أن الجهاد هو ذروة سنام الأمر، ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. فإذا نجا مما سبق، ويلاحظ أن العقبات السابقة كلها ست العقبات السابقة كلها مطلوبة في العبد أن يؤتى من العبد من نفسه، هذه العقبة الأخيرة لا يستطيع الشيطان أبدا أن يأتي العبد من نفسه، بمعنى أن الكفر هو الذي يفعله، أو الكبائر أو البدع أو الصغائر أو المباحات أو الأعمال المرجوحة، هذه كلها تنشأ من نفسه. فإن عجز عن ذلك سلط عليه الآخرين من خارجه. يقول فإذا نجا مما سبق لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى عقبة واحدة لا بد له منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وأكرم الخلق عليه. يعني يشير هنا إلى أن هذه العقبة عقبة محتمة لا بد لمن تبع الأنبياء أن يبتلى بها. يقول وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، بمعنى أنه كلما علت مرتبة العبد عند الله سبحانه وتعالى أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، يعني لا أمل على الإطلاق أن ينجو منها من ارتضى السير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة كما شرحنا ذلك الأسبوع الماضي، المراغمة بمعنى المغايضة، يعني أنه كلما ابتلي وحرب في دينه كلما زاد ثباته على هذا الطريق وزاد تمسكه بما امتن الله سبحانه وتعالى عليه به، فيغايض أعداءه بمزيد من الثبات على دينه والتمكن منه. يقول ولا ينتبه لها أي لهذه العبودية إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له، وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، كما ذكرنا مراغما يعني مكانا آخر يستطيع أن يقيم فيه دينه ويحسن حاله مع الله عز وجل ويصلح دينه ودنياه، فبالتالي يسوء ذلك عدوه الذي كان يضطهده ويؤذيه ويبتليه في دينه. سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما يعني مكانا يقيم فيه دينه ويصلح فيه حاله حتى إنه لا يغايض بذلك عدوه الذي أخرجه من مكانه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا يغيظ المؤمنون الكفار إلا طبعا إذا كانوا في وضع أفضل منهم، في وضع القوة والعزة والمنع، فحينئذ يتمكنون من مغايرة أعداء الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فانظر إلى قوله تعالى هنا ليغيظ بهم الكفار، وهذه أيضا إشارة إلى عبودية المراغمة. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وطبعا هذه المغايظة كما قلنا بأن يكون المؤمن في وضع أقوى، قوة بكل أنواع القوة، في وضع عزة ومنع وتمسك في دينه. ولذلك نلاحظ الكفار إذا رأوا مسلما منتسبا إلى الإسلام بمجرد الاسم هم أيضا يعادونه، ولكن بقدر محدود. لكن كلما زاد تمسك الشخص بدينه حتى لو لم يؤذه ولم يتعدى حدوده، لكن بمجرد أنه يظهر عليه علامات التمسك بالدين فإن ذلك يغيظ الكفار أكثر، كلما رأوا يعني العبد متمسكا بدينه أكثر. يقول ابن القيم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين وقال إن كانت صلاته تمة كانت ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية كانت ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين. سجدة السهو سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين لأنهما تغيظان الشيطان، لأنه إذا رأى العبد يسجد فإنه يعتزل ويبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، ويعني يتذكر ما كان منه ويغتار لذلك. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو الذي هو الشيطان وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح. هذا هو علاقة هذا النظر بالموضوع الأصلي، أن العبد إذا وقع في الذنب فإنه له نظرا إلى أشياء كثيرة، مما ينظر إليه كما ذكرنا النظر الرابع أن ينظر إلى من الذي أمره فأطاعه، من الذي أمره بالمعصية. فإذا نظر إلى أن الشيطان هو الذي أمره بهذه المعصية ليستدرجه من خلال إحدى تلك العقبات، حينئذ فإنه يجتهد في مراغمة هذا العدو، وأن يتعبد بعبودية المراغمة يغايظ الشيطان بأن يتوب توبة نصوحة. فإذا هذه المراغمة تحدث له عبودية أخرى، فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهزئ بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن هذه من النكات والفوائد النادرة التي بالفعل يعني يتعذر بل يتعسر أن نجدها في غيره من المصنفات. ولما كان هذا الموضوع على هذا القدر من الأهمية نتوقف قليلا عند هذا الأمر، وهو متعلق أيضا بعبودية المراغمة وبعبارة أخرى سنة الابتلاء، ونختصر أو نقتصر على بعض الفوائد كتبها الشيخ حسين ابن محمد ابن علي جابر رحمه الله تعالى حينما ناقش مفهوم طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يناقش أن طبيعة هذا الطريق من اختار طريق الله عز وجل فلا بد أن يعد العدة للبلاء، لأن لكل طريق ضريبة. يعني إذا إنسان سافر مثلا في الطريق الصحراوي مثلا علشان يمشي في هذا الطريق لابد أن يدفع ضريبة قبل أن يمضي في هذا الطريق، وطبعا هذا مثل فقط للتقريب. فأيضا من سلك طريق الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يستعد للبلاء، فإن من خلق للجنة أتته هداياها من المكاره والابتلاءات، ومن خلق للنار أتته هداياها من الشهوات وملاذ الدنيا ومتاعها. وهذه السنة سنة حتمية، هي لا تقتصر على أهل الإيمان وأهل الطاعة. الابتلاء بعض الناس يتخلى عن الالتزام بدينه خوفا من الابتلاء، يظن أنه ينجو بذلك من البلاء. لا، هو كل إنسان يبتلى، لأن الحياة الدنيا هي كلها ابتلاء. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والابتلاء يتنوع، فهي الحياة كلها ابتلاء في جوهرها، امتحان وابتلاء. فلا يظنن ظان أنه إذا انحرف عن طريق الله عز وجل أو فرط في أمر دينه فإنه ينجو من الابتلاء. لا، هو لن ينجو من الابتلاء، ولكن الفرق شديد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فالشاهد أن كل إنسان يبتلى، لأن الإنسان مدني بطبعه، ومعنى ذلك أنه لابد أن يعيش مع ناس ومع مجتمع، هذه فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان. فإذا عاش مع أناس يوجد فيهم من يخالفونه في أمر الدين وأمور التوحيد وكذا، والناس يحبون منه أن يوافقهم على أهوائهم، فإن وافقهم خوفا من أن يبتلوه ربما سلط الله سبحانه وتعالى عليه هؤلاء الذين وافقهم في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأيضا من تمسك بدينه وصبر على مخالفة الناس فإنه أيضا يبتلى، لكن الفرق في الابتلاءين أن ابتلاء المؤمن لابد أن تكون العاقبة للتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وطبعا هذه العاقبة ليست فقط في الدنيا، ربما تكون في الدنيا وربما تكون فقط في الآخرة، الله أعلم بما يصلح العبد من ذلك، لكن النهاية الحقيقية لا تتم هنا على الأرض، وإنما تكون هناك في الدار الآخرة، حيث العاقبة للتقوى بكل معانيها وبأجلى معانيها، كما يبين ذلك يعني آيات كثيرة من القرآن الكريم. يقول: إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تبدأ بنشر وبث هذه الدعوة، ثم اجتماع الذين يستجيبون لهذه الدعوة على تعالي بها، ثم إخضاع المعارضين لها من أعداء الدين وإجبارهم على التنحي عن طريقها كما حصل من الأنبياء والمرسلين، ثم يبين بعد ذلك طبيعة تلك الطريق التي هي ابتلاء واختبار وامتحان، لأن الإنسان مدام يختار طريقا فلا بد أن يكون على بينة وعلى بصيرة من أمره. طبيعة هذا الطريق هي طبيعة شاقة على النفس البشرية. أيضا قبل أن نستطرد بينا حتمية هذا الابتلاء لكل الناس، ففي الابتلاء لا يبتلى فقط أهل الطاعة، كل القوم يبتلون لكن يختلفون في العاقبة وفي النهاية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الرجاء العاقبة والثواب، فهذا هو الفرق الجسيم، فرق خطير جدا بين الأمرين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون لما يصيبكم من الجراحات والمقتلة والابتلاءات فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق: وترجون من الله ما لا يرجون. لماذا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لا مولى، هذا الفرق الأساسي في قضية الابتلاء. يقول: إنها طبيعة قد تكون شاقة على النفس البشرية، ولكنها تنتهي بالصابر عليها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها أو جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة تنسي من رزقه الله تعالى دخولها كل مشاق ومتاعب الطريق إليها. وهذه هي الحقيقة، أن الجنة يعني يؤتى بالرجل من أنعم أهل الأرض، كان أشد أهل الأرض نعيما من أهل الكفر، فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. ثم يؤتى برجل من أهل الإيمان من أشد الناس بلاء ومعاناة في الدنيا فيغمس في الجنة صبغة يصبغ أو يغمس في الجنة ثم يخرج منها ويقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط وما رأيت شدة قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن يدخل الجنة ينسى تماما كل ما عناه من قبل من شقاء ومن ابتلاءات. جنة تنسي من رزقه الله تعالى دخولها كل مشاق ومتاعب الطريق إليها. هذه الجنة هي التي سار في الطريق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وعورتها وعقباتها حتى دخلها. فمر الرسول عليه السلام على نفس الطريق الذي مر عليه الأنبياء والمرسلون وأتبعهم منذ خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة، مضى في هذا الطريق إلى نهايته ورأى فيه كل هذه المشاق وهذه العقبات إلى أن دخل هذه الجنة. حينئذ أعلن لنا بإيجاز بديع عن طبيعة هذه الطريق وما ينبئك مثل خبير، فإنه قد سلكها عليه الصلاة والسلام. فلخص لنا طبيعة هذا الطريق في قوله حفت الجنة بالمكاره. حفت الجنة بالمكاره، يعني لا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا بعد أن تبتلى وأن تجاهد نفسك وشيطانك وهواك وعدوك. حفت الجنة بالمكاره كما في صحيح مسلم والترمذي. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الطريق فلقي فيها الساخرين المستهزئين، ولقي عليها المعتدين الآثمين، رأى على جوانبها السجون والمعتقلات، رأى في منعطفاتها أدوات القتل والفتك والتعذيب، رأى رفاقه من الرهط الكرام وهم ينشرون بالمناشير فيقسمون قسمين، رأى الذين تمشط لحومهم بأمشاط الحديد، رأى الأخدود وهي تتأجج بالنيران على المؤمنين، رأى المصلوبين والمشنوقين والمؤتدين بالأوتاد، رأى وعلم علم يقين كل هذا، فعبر عن ذلك بذلك التعبير الصادق حفت الجنة بالمكاره، ليبين أن هذه هي طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأكد الرب سبحانه وتعالى في أكثر من آية في كتابه العزيز على طبيعة تلك، فقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وكما قلنا مرارا من قبل ولما يعلم الله علم شهادة، لكن كعلم غيب يعلم الله ذلك قبل أن يقع، لكن هذا علم شهادة يعني بعد أن يقع. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. على الجانب الآخر من هذه الطريق كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد مصارع أولئك الساخرين المعتدين، رأى نهاية كل الطغاة والجبابرة إلى جهنم يسحبون وبئس القرار، رأى نهاية كل الطغاة والجبابرة إلى جهنم يسحبون وبئس القرار، رأى تلك المشاهد المرعبة والعواقب الوخيمة ثم أخبرنا عنها لتطمئن القلوب المؤمنة إلى نهايتها ونهاية أعدائها. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثاني من طبيعة طريق المسلمين المؤمنين، جانب ما بعد النصر والتمكين. والابتلاء كما قلنا يتنوع، هناك ابتلاء بالشدة ونبلوكم بالإيه؟ بالشر والخير فتنة، فالإنسان يبتلى بالشر كما يبتلى بالخير، وكما يقول تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل من قدرت عليه أكون قد أهنته، لكن كلاهما مبتلى، أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يكفر، وأبتلي ذاك بالمحن لأنظر يعني أيصبر أم يجزع. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة النوع الآخر من الابتلاء، وهو ما بعد النصر والتمكين، جانب بسط النعمة في المال والأهل والولد، وهو الجانب الذي يخشى على المؤمنين خطره، الجانب الذي يرافق الإنسان فيه غرور النصر والتمكين، وهو الذي يحس الإنسان فيه بثقل اللحم والدم وجاذبية الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، وهو الجانب الذي يجلب الإنسان إلى الدعاء والراحة والاطمئنان، ومن ثم يسقط في أثناء الطريق، يسقط في متاهات الغرور والمتاع المؤقت الزهيد. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا جانبي الطريق، وذاك وذاق طبيعة كل منهما، ذاق أشد الأذى من قومه فصبر وثبت حتى نهاية الطريق، ثبت وصبر صبر أولي العزم من الرسل، تجلى عزمه وإصراره في كثير من المواقف لعل أجلاها وأوضحها، جواب عمه أبي طالب حينما حاول أن يثبطه عن الدعوة. طبعا الرواية المشهورة هي: يا عمي والله لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وهذا لا يصح، هذا ضعيف، وإنما معناه صحيح في رواية أخرى بنفس هذا المعنى. عرض عليه كل عروض الجانب الثاني من زينة ومتاع، فقد أخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما، صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أعرض عن متاع الدنيا، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أعرض عنه فعاش في الكوخ والعريش ونام على الأرض والحصير. أعرض عنه بكبح كل جاذبيته ومغرياته، كبح النفس عن حب الدعة والمتاع، ممتثلا قول الرب تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وكبح الأزواج عن جذبه إلى أحضان ذلك المتاع الزائل، كبحهن بقول الله سبحانه وتعالى: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه هي الطبيعة ذلك الطريق، ومفهومها ينبغي أن يكون واضحا لجميع من ينتمي إلى الدعوة إلى الله، ليكون على بصيرة من أمره قبل ولوج تلك الطريق، وحتى يبصر المستجيبون للدعوة لهذه الطبيعة كي لا يسقطوا في أثناء هذه الطريق. تحدث القرآن الكريم مبينا طبيعة تلك الطريق، وحصر الابتلاءات في نوعين: الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر، كما في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. من أنواع الابتلاءات التي يتعرض لها المؤمن أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه. ومن الفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومن الفتنة فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه، وهو لا يملك عنهم دفعا وهم يهتفون به ليسالم وينادونه باسم الحب والرحم واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى والهلاك. ومنها فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم ناجحين ولا يحامي عنه أحد. ومنها فتنة الغربة في البيئة والاستحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقا في دنيا الضلالة وهو في طريق غريب. ومنها فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذيلة وهي مع ذلك راقية متحضرة في حياتها ومجتمعها، ويجدها غنية في نفس الوقت الذي تشاق الله تعالى وتحارب دينه. منها فتنة الشهرة وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم، وهي الطامة لأنها مؤيدة بطبع الإنسان وفطرته. ومنها فتنة إبطاء النصر وطول الطريق. ومنها فتنة الغرور والاتكال على النفس بعد النصر. كل هذه الفتن تعرض للمؤمن في طريقه، والفائز هو الذي يستطيع أن يتجاوزها وهو ماض في طريقه إلى الله عز وجل وإلى جنته. فصل القرآن كريما الأهداف من وراء هذه الطبيعة لطريق الدعوة الإسلامية. هذه أهداف كلها تصب في هدف واحد هو الوصول إلى الأحسن عملا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا، وإنما جعل المناط هو الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كي تصلح الحياة البشرية كلها لا بد أن تصلح حركات وأفعال الإنسان، ولذلك جعل ذلك محكا لتمييز الطيب والخبيث من تلك الحركات والأفعال. هذا المحك ليحصل به الفرز والتمحيص والتخليص. فطبيعة هذا الطريق هو تمحيص الناس والوصول إلى الصالح من الناس من خلال أفعاله، لأن ذلك هو السبيل لصلاح البشرية كلها. مثال لهذا الأمر قصة طالوت مع الملأ من بني إسرائيل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إلى أن قال أيضا: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إلى قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. انظر إلى الفرز والتمحيص مرحلة بعد مرحلة لتصفية هؤلاء وللوصول إلى هذه الصفوة التي بها وعلى أكتافها يصلح أن تقوم الدعوة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه القصة بدأت بقوله تبارك وتعالى، موضع الشاهد قوله: فلما فصل طالوت بالجنود، قرر طالوت أولئك الجنود على المحك، اختبرهم بهذا المحك مرة بعد مرة. فعملية الفرز والتمحيص المستمرة يصل بموجب هذا المحك إلى المعدن الذي يمكن أن يدخل به المعركة، فلا يتخاذل ولا يتراجع. فكانت أولى مؤهلات طالوت نفسه وزاده بسطة في العلم والجسم، فلضخامة المهمة الملقاة على عاتق جيشه وضع لها أو اختير لها شخص مؤهل بهذه المؤهلات. فهذه المهمة تتطلب معدنا من الرجال تصمد إرادتهم أمام الحرمان، أمام الجوع، أمام العطش، كما رأينا، وتستعلي على الضرورات وتصبر على المتاعب والمشاق، وأدرك أن الطريق إلى تلك المعادن كي يصل لانتقاء هذه المعادن التي تصلح لبنات في هذا الجيش الإسلامي أن يبتليهم ويختبرهم ليميز منهم الخبيث والهش وليبعد بذرة الضعف والخبال وينحي ذوي الهزيمة والخذلان ليميزهم ويبعدهم عن اللبنات المؤمنة الموقنة عن المعادن الصابرة الثابتة المستعلية على كل قوى الأرض وجبروت أصحابها. كان لطالوت النتيجة التي كان يرجوها غربل الجيش بالعطش، فخرج الذين لا يمكن أن يصبروا على شهوات ذواتهم وهم الكثير، بدليل قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، هذه أول غربلة. ثم غربله مرة ثانية في صورة ذلك القليل الذي لم يشرب وصبر على رغبات نفسه ومتطلبات شهواته، غربل تلك الفئة القليلة ولم يقل لم يبق من الجيش إلا القليل فأقف عن الغربلة حتى لا ينفض من حولي، لم يقل ذلك ولكنه مضى في تلك الغربلة لأن الميزان عنده ليس الكثرة ولكن الميزان وجود الإرادة الصامدة ولو في شخص واحد. ولقد صدق ميزان طالوت وتقررت نهاية المعركة برجل واحد وهو داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقتل داود جالوت، غربلها بتضخيم قوة جالوت وتقليل قوة الفئة المؤمنة، فخرج منها الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هؤلاء تخاذلوا وتراجعوا مع أنهم نجحوا في الغربلة السابقة، ولم يثبت إلا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله واتحدوا مع طالوت في الميزان، وأيدتهم عليه السماء في صورة قاعدة عامة تتكرر كلما توفرت لوازمها. تلك القاعدة هي ما جاء في قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، لكن فئة مكونة من هذه اللبنات المنتقى المغربلة التي استعلت على هذه الشهوات. تلك القلة المؤمنة هي التي برزت لجالوت وجنوده فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فالعبرة هنا أن طالوت عليه السلام لم يغتر بحماس الكثرة وهو يسمع دوي الهتاف يهتفون مخاطبين نبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، كانوا هم الذين يهتفون ويطالبون نبيهم بهذا النداء ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا إلى آخر الآية. لم يكتفي بمحك واحد لنفوس جيشه بل عرضهم لتجارب متعددة إلى أن توصل إلى المعدن الذي يريده غير مكترث بالعدد والكثرة، وهي عبرة علينا أن نقف أمامها كثيرا، فلا يصلح هؤلاء الهتافون لأن يدخلوا في مهمة قبل أن يحصل الامتحان والاختبار والتمحيص والتدرب على مواجهة هذه الفتن. إذن لابد من التجارب، لابد من التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب. قلنا إن الابتلاء كل إنسان معرض له، كل إنسان يبتلى بأنواع كثيرة، يعني الإنسان الذي يتمادى في الطغيان كما نرى في من قوى الكفر الآن في مشارق الأرض ومغاربها، وكما نرى من الأمة المغضوب عليها أمة اليهود لعنهم الله كيف العلو والبغي، كل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الذين يفتنون بحضارتهم المادية وقوتهم وغناهم و ثروتهم ونحو ذلك، وكأنهم يقولون ويرددون قول سلفهم من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهذا أيضا ابتلاء، ابتلاء واختبار وامتحان، كل إنسان يبتلى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان في كل أحواله هو مبتلى، في النعمة مبتلى، في المحنة هو مبتلى، في الصحة مبتلى، في المرض مبتلى، في المعاناة مبتلى، أي نوع من أنواع المعاناة هو ابتلاء، لينظر الله سبحانه وتعالى كيف تتصرف في مثل هذا البلاء. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.